بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي بعنوان المدخل إلى قراءة كتب الحديث للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى ووفقه. نعم.
قال رحمه حفظه الله تعالى: فمسلم رحمه الله تعالى لم يجعل لكتابه أبوابا، والبخاري بوابا، وهناك كتاب وهناك أبواب. أما مسلم فليس فيه إلا الكتب فقط، كتاب الإيمان.
يعني البخاري وضع أبوابه، جميع أبواب البخاري رحمه الله تعالى، سواء الأبواب الفرعية أو الكتب الكلية، هذه من وضع الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. يضع مثلا كتاب الجهاد، باب عمل صالح قبل القتال، باب طلب الولد الصالح للجهاد أو نحو ذلك، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، هذا كله من وضع البخاري رحمة الله عليه. أما مسلم فلا، فمسلم رحمه الله تعالى إنما وضع الكتب فقط، كتاب الصلاة، كتاب التفسير، هذه الكليات. وأما التبويبات الأخرى إنما هي من وضع الشراح، بعض الشراح، وليس من وضع مسلم رحمه الله تعالى. ومن هنا يأتي الرد على من يقول بأن مسلما رحمه الله تعالى كانت له طريقة في تمييز أصوله عن الشواهد والمتابعات، لأن مسلم ما وضع، قال هذا شاهد، هذا متابع، هذا أصل، هذا كذا، مسلم ما قال هذا، ولهذا حير الذين حتى قالوا بهذا، ولا شك إن فيه شواهد وفيه كذا ومتابعات، لكن التمييز بين أصول وشواهد ومتابعات هذا حير، ولا يجزم شيء في ذلك. البعض يقول يبدأ بالأصول ثم يردف ذلك بالشواهد وكذا، لكن وجد خلاف ذلك. فالتفريق بين أصول مسلم والمتابعات والشواهد ليس فيه قاعدة يرجع إليها ويقال خلاف وغلط وخطأ. وبعدين تقول تبدأ في الباب يبدأ بكذا، مسلم أصلا ما بوب، مسلم تبويبه الكتب، أما التبويبات الفرعية لم يضعها مسلم رحمه الله تعالى. نعم. البخاري كان له غرض من ضمن أغراضه فقه هذه الأحاديث، ولهذا فوضع في تبويباته، فلذا وضع التبويبات التي تمثل فقه البخاري، ثم رجح ذلك بالمعلقات. المعلقات سواء اختصر أحاديث في صحيحه، يعني ما هو كل المعلقات تقول معلقات البخاري إذا ورد بصيغة جزم كذا، إذا ورد بصيغة التمريض كذا. تبويبات تعليقات البخاري فيها نظر، أيضا نظر خاص. فهناك أحاديث رواها هو ومسندة، لكن اختصرها في المعلقات رحمه الله تعالى، وهناك ما هو صحيح وليس على شرطه، فخدم بها تبويبة رحمه الله تعالى، وهناك ما هو حسن. المهم أن البخاري لما بوب وضع فقه في هذا، أسند فقهه ذاك بالمعلقات التي تبين صحة تبويبه رحمه الله، لأن الحديث الذي على شرطه قد لا يكتمل به فقه الباب، فدعمه بماذا؟ بهذه المعلقات. ولهذا نرى معلقات البخاري غير معلقات مسلم. مسلم البخاري رحمة الله عليه يضع هذه المعلقات ويكثر منها جدا في صحيحه، لأنها تمثل جزءا من فقهه الذي بوب به رحمه الله. أما مسلم لم يكن قصده الفقه، فقه هذه الأحاديث، فيستنبط من الفقه ويبوب به، إنما مسلم رحمه الله تعالى عمد إلى الألفاظ وإلى الصنعة المتعلقة بالرواية وإتقان الألفاظ وغير ذلك بما اعتنى به، فلم يكن عنده الشغل بمسألة التبويب وفقه هذه الأحاديث. هذا له غرض وهذا له غرض. نعم.
أما مسلم فليس فيه إلا الكتب فقط، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب الجهاد، كتاب التفسير، كتاب المغانم، كتاب الرقى، كتاب التعبير، وهكذا. ليس فيه أبواب في داخل الكتب، لذلك أكثر طلاب العلم لديهم النسخة المشهورة من صحيح مسلم التي طبعها الأستاذ محمد فؤاد ابن عبد الباقي المصري رحمه الله. ومحمد فؤاد عبد الباقي طبع صحيح مسلم في 4 مجلدات، لكنه أدخل تبويبات في داخل المتن ليست هي من صنيع الإمام مسلم. ولذلك ينتبه طالب العلم للحديث وفي نقله للسنة لا يقول ورواه مسلم في كتاب كذا في باب كذا، هذا ليس بصحيح من حيث الصناعة الحديثية، وإنما يقال
يعني نسبة ذلك إلى مسلم، ما تقول كتاب وباب، نعم، إنما يقول
لا يقول ورواه مسلم في كتاب كذا في باب كذا، ليس هذا ليس بصحيح من حيث الصناعة الحديثية
نسبة هذا مسلم. أيضا من الصناعة الحديثية ما تقول رواه البخاري والحديث يكون معلقا، ما تقول هذا رواه البخاري، إنما رواه البخاري معلقا أو ذكر البخاري معلقا، إلا إذا كان المعلق فيه حديث رواه البخاري مسندا، إنما المعلقات لا تنسب إلى صحيح البخاري، يقول في صحيح البخاري كذا وكذا وهو من المعلقات، لأنه لا يدخل في عد البخاري، لا يدخل في عد أحاديث، المعلقات لا تدخل في عد الأحاديث، ولهذا لها نقدها الخاص، ولهذا شرط البخاري والحكم على صحيح البخاري لا يدخل في المعلقات، لا يدخل في المعلقات إلا ما اختصره رحمه الله تعالى من أحاديث رواها مسنده، إنما تقول ما تقول رواه البخاري، يبقى أثر معلق وتقول رواه البخاري غلط، لأن هذا ليس من عد البخاري، إنما تقول ماذا معلقا، معلقا، لأن المعلقات لها حكم يختلف عن ماذا المتصلات والمسند التي رواها بإسناده رحمه الله تعالى. في مسلم ما تقول رواه في كتاب كذا في باب كذا، لأن مسلم ليس له تبويب ولم يبوب، إنما اكتفى بالكتب فقط، لكن تقول في صحيح مسلم كتاب باب، كتاب باب على اعتبار ما صنعه بعض الشراح من التوي، يعني في الكتاب الموسوم بأنه صحيح مسلم ففيه ذلك، نعم.
قال وإنما يقال رواه مسلم في كتاب الصلاة لا يقال في كتاب الصلاة باب كذا،
نعم.
لأن محمد فؤاد عبد الباقي لما طبع صحيح مسلم عن النسخ عن النسخة التي طبعت في اسطنبول رأى أن تبويبات النووي وعياض ومن شرح صحيح مسلم مناسبة وتقرب صحيح مسلم للطلاب، فجعل هناك التبويبات، وهذه التبويبات تبويبات فيها النفس الشافعي أو المالكي، لأن شراح صحيح مسلم أكثرهم شافعية أو موالك، ولذلك قد تأخذ من الأبواب حكما يتبع فيه فقه الشافعي أو يتبع فقه مالك،
وأنت تنسب إلى فقه ماذا مسلم، فانتبه. وبعدين لمكانة الصحيحين عند الناس، كثير يا أخواني أعطى التبويبات حكم المرويات، يعني لا لا ده البخاري ذكر هذا في باب كذا، ده مسلم ذكر هذا في باب كذا، لا، التبويب فقه الإمام حتى لو البخاري يقبل منه أو يرد. طيب مسلم ما هو بواب أصلا، مسلم وضع كتاب، فلا تنسب لمسلم شيئا في هذا، لكن حينما تقول باب كذا فتظن أن هذا الأمر يأخذ نفس الهيبة التي لصحيح البخاري أو لصحيح مسلم، فرق. حتى البخاري، البخاري كفقيه استنبط من الأحاديث، هذا الفقه يؤخذ منه ويرد، فليس فقه البخاري مساويا لمروي البخاري، مروي البخاري شيء فقه البخاري شيء، يعني البخاري مثلا يبوب في قراءة الفاتحة مثلا فيقول قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، هو منازع في ذلك، هو منازع في ذلك، لكن مروي البخاري لا صلاة لمن لم يقرأ فتح الكتاب حديث عبادة، خلاص هذا حديث عندنا، تستنبط أنت منه وجوب الفتحة في الجميع إمام ومنفرد، تستنبط منه ذلك في الإمام والمنفرد، أما المأموم ففيه أحاديث تعارض هذا الظاهر، هذا مسألة أخرى ترجح ما عند البخاري أو لا ترجح، هذه مسألة أخرى، فدي تنبيه مهم، تنبيه مهم، تبويب البخاري فقه البخاري ما له علاقة بالمرويات، ما يأخذ نفس صحة إيه؟ مرويات البخاري، لكن لهيبة البخاري ولمكانة البخاري صار التبويب هذا كأنه إيه؟ كأنه حكم منصوص عليه بنص قطعي الدلالة. أما مسلم فليس له تبويبات فرعية، ما تدخل هذا التبويب عند مسلم. ودي مسألة نبه الشيخ إليها هنا، وهي مسألة دقيقة، مسألة دقيقة لابد للمطلع على مسلم رحمه الله أن يتنبه هذه التبويبات الفرعية، إنما هي من تبويبات ماذا؟ الشراح، وأكثر الشراح بين مغاربة وبين الشافعية. فقد يضع التبويب بحسب ما يراه هو إيه؟ فقها للحديث، بدأ فقه المبوب بما فهمه من الأحاديث، بما فهمه من الأحاديث. نعم.
وإنما هو من كلام النووي أو من كلام أحد علماء المالكية، إما عياض أو من تبعه في ذلك. لذلك تنتبه أن مسلم رحمه الله تعالى ليس له تفقه في كتابه، إنما له الرواية. وهنا نقف إلى كلمة، وهي أن مسلم رحمه الله تعالى قال في مقدمة صحيحة.
أما تبوبات الكتب الأخرى، تبوبات أبي داود، النسائي، ابن ماجة، الترمذي، كل هذه التبوبات من وضعهم هم رحمهم الله تعالى، أما مسلم لا، مسلم اكتفى بالكتب. نعم.
قال: وهي أن مسلما قال في مقدمة صحيحه: إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار إلى آخره. قال: جعل العلماء هذا الكلام يؤخذ منه أن مسلما في كتابه له أصول وله شواهد.
وقال في مقدمة صحيحه: إن نعمد إلى جملة ما أسند الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تقرار إلى آخر ذلك. هذا لا يعني في الصحيح نفسه، وإنما جملة أخبار. يقال كان قد عمد إلى كتب يصنفها بحسب هذا، جملة أخبار عن الرسول نقسمه على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تقرار. جعل في الصحيح ما تعلق بطبقتين، أما الطبقة الثالثة وهي من هو يعني حديثه متكلم فيه أو من هو متكلم فيه، فهذا كان سيجعله في كتاب آخر، السياق مسلم الأخير. نعم.
قال: جعل العلماء هذا الكلام يؤخذ منه أن مسلما في كتابه له أصول وله شواهد، فيقول بعضهم رواه مسلم في الأصول، ويقول بعضهم رواه مسلم في الشواهد، وهذا في التحقيق العلمي لا قوة له في كل ما ادعوه.
انتبهت؟ مسألة الشواهد والأصول اللي بناء عليه جعلوا له قاعدة معينة، وبناء على القاعدة جعلوا في الشواهد ومتابعات أحاديث ضعيفة، أما الأصول فلا، وكلها مسندة عند مسلم داخلة في عده وعليه، فيحكم عليه بما قاله مسلم بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإنما قد يصدق أحيانا لأنه لم يبن رحمه الله تعالى عن لم يبن رحمه الله تعالى عن مراده بهذه التقاسيم. ولذلك نجد أن بعض أهل العلم مثل الحافظ المنذري في تهذيب لسنن أبي داود أحيانا يقول: إذا ذكر حديثا في سنن أبي داود يقول رواه مسلم، فيأتي من يأتي ويقول: وهم الحافظ المنذري، فإن مسلما لم يروه، وهذا ليس بجيد بل ليس بصواب، لأن المنذري حافظ، فهو ينظر إلى الإسناد مع المتن ومخرج العصر، أو الذي يعاني التخريج في هذا العصر هو ينظر إلى المتن دون نظر دقيق إلى الإسناد.
نعلم مخرج العصر يعني مخرج في هذا العصر. نعم.
كلام مسلم شيخنا في المقدمة.
نعم.
يقول رحمه الله تعالى: ثم إن إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو أن إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه.
هذا بقى اللي هو إيه؟ متابعات وشوه. يبقى حديث جديدة وكذا، لكنها تفسر، تبين معنى، تقوي. نعم.
لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام.
تمام.
فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة. طبعا. أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عصر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم، فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى.
نعم. لا إن نعمل الجملة مثلا إلى أن قال في الطبقات طبقات الرجال
وذكر. فأما القسم الأول ذكر كلام. قال فأما القسم الأول فإن نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، فلم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا
لا ينزلوا عن رتبة الصدق
نعم دونهم، فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء ابن السائب ويزيد ابن أبي زياد وليث ابن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة.
طبقات الثقات، طبقات الثقات نعم،
لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن عبد ابن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل ابن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث. وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وزنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف ابن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحبهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة.
خبرة سبحان الله، سبحان الله، فحولة في العلم، فحولة نعم،
عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم.
من غبي عليه
نعم، من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق فيه حقه، وينزل منزلته.
الله أكبر.
وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم.
نعم.
نكمل شيخ.
أيوة ما إحنا.
فعلى نحو ما ذكرنا.
إلا هيجب الطبقة ثالثة وأما ثالثة.
فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو بن أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط.
من الغالب؟
وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أو أمسكنا أيضا عن حديثهم، وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا طيب.
نعم. إذا هذه طبقة ما خرج لها مسلم رحمه الله تعالى، وهي التي يكون حديثها فيه المقال من جهة التضعيف وكذا. أما الرواة الذين يدورون بين عالي الحفظ والضبط والعدالة فهؤلاء مرتبة، ومن دونهم مرتبة أخرى لكن روايتهم صحيحة. ومسلم رحمه الله تعالى إنما ينتقي من كل هذه الأحاديث ماذا؟ ما انتقل ما هو معروف عند الحفاظ. وبهذا يتبين لنا كلمة مسلم رحمه الله تعالى في عنوان كتابه بنقل ماذا؟ العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ الصالح حفظه الله تعالى: ويقول بعضهم رواه مسلم في الشواهد، وهذا في التحقيق العلمي لا قوة له في كل ما دعوه.
البحر الثجاج في تعليق على الطبقة الثالثة: وأما من؟ نعم.
وإنما قد يصدق أحيانا لأنه لم يبر رحمه الله تعالى عن مراده بهذه. قال: ويقول بعضهم رواه مسلم في الشواهد، وهذا في التحقيق العلمي لا قوة له في كل من دعوه.
لا طبعا، الكلام اللي بيقوله بقى غير المتخصصين، الكلام اللي بيقول الشيخ صالح هذا وهذا الكلام، يعني الحمد لله نحن دايما ننشر مثل هذا. طبعا الكلام اللي احنا نذكره هذا ده مش كلام المتخصصين، كلام المتخصصين المشغلين في المكاتب، هؤلاء لهم كلام آخر. فما في إشكال، مسلم في ضعيف، مسلم في حديث معلى، مسلم في كذا، وده دقة الفهم بقى. إنما الكلام السطحي اللي بيذكره الشيخ بقى صالح وكذا ومثال هؤلاء. القول أيضا بأنك ما تنتقد حديث في البخاري من جهة صحة وضعف، ده كلام طبعا بيعتبرون هذا الكلام ماذا؟ إنما يقول السطحيون ما الذي راية لهم. وغالب هؤلاء، غالب هؤلاء، ونقول غالب يعني قد يوجد، قد يوجد من هو يعني على ضرب العلماء، غالب هؤلاء أحد رجلين: الأول رجل على طريقة شيخي الذي تعلم على يده وبنفس الطريقة يعمل، وآخر على نفس المالك للمكتب ومراده من ذلك. فإذا كان المالك هو الشيخ فقد اقتمع العلم مع الدرهم والدينار ولم يتوسعوا فوق ذلك، فلهذا يزعمون أن ما يقرر هو الصواب الذي لا يجوز خلافه، وخلافه ما يعني غير معتني بهذا ولا له دراية بهذا، يعني هذا ليس بتخصصه، لأن هذا ليس على طريقته. نعم.
وإنما قد يصدق أحيانا له لم يبن رحمه الله تعالى عن مراده بهذه التقاسيم. ولذلك نجد أن بعض أهل العلم مثل الحافظ المنذري في تهذيب لسنن أبي داود أحيانا يقول إذا ذكر حديثا في سنن أبي داود يقول رواه مسلم، فيأتي من يأتي ويقول وهم الحافظ المنذري فإن مسلما لم يروه، وهذا ليس بجيد بل ليس بصواب، لأن المنذري حافظ فهو ينظر إلى الإسناد مع المتن، ومخرج العصر أو الذي يعاني التخريج في هذا العصر هو ينظر إلى المتن دون نظر دقيق إلى الإسناد، فينظر هذا المتن الذي رواه أبو داود بالسياق الذي جاء في أبي داود ليس في مسلم، وهو مصيب، فإن المتن ليس موجودا في مسلم، لكن مسلما قال بعد أن ساق متنا من متون الحديث ليس موافقا لذلك، وقال وحدثني فلان بمثله أو بنحوه أو بمثله سواء. وهذه عبارات تجدها في صحيح مسلم بعد أن يورد المتن، فيأتي بعده بأسانيد يتبعها بقوله بنحوه بمثله بمثله سواء. وهذه الكلمات لها دلالات عند حفاظ الحديث وأئمة الحديث، فإن معناه بمثله فإن حافظ الحديث يعلم أنه بهذا الإسناد له هذا المتن، فإذا كان بهذا الإسناد قد جاء في أبي داود فلا حرج على الحافظ المنذري وغيره أن يقول رواه مسلم. ولذلك وجدت المنذري في مواضع يقول رواه مسلم ولم يذكر لفظه، وهذا من العناية الكبيرة.
نعم.
والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ربما استعمل ذلك،
هذا الذي يعنيه مسلم بقوله بمثله أو بمثله سواء. نعم.
والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ربما استعمل ذلك وقد وهمه بعض أهل العصر في أن الحديث ليس في مسلم أو ليس في كتاب كذا، وهو نظر إلى وجود الإسناد وعدم وجود المتن في بعض ذلك في كتاب مسلم رحمه الله. كتاب مسلم من حيث الرواية هو أسماه على اسم شيخه الجامع الصحيح، والبخاري سمى كتابه
الصحيح المسلم هو
نعم. والبخاري سمى كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، ومسلم سماه الجامع الصحيح، لكن مسلم رحمه الله لم يعتني فيه بروايته.
مرة معنا تسميته بالصحيح مسلم المختصر.
نعم.
هل في الجامع؟ شوف كده. نعم.
ما في جامع.
البخاري زاد الجامع. نعم.
أي بأن يرويه إلى من بعده فإنما رواه عن مسلم واحد فقط من تلامذته، والبخاري رواه عنه الجمع الغفير.
قال لكن مسلما لم يعتني فيه،
لكن مسلما لم يعتني فيه بروايته أي بأن يرويه إلى من بعده، فإنما رواه عن مسلم واحد فقط من تلامذته، والبخاري رواه عنه الجمع الغفير.
نعم.
ولذلك في مسلم لا نجد اضطرابا ولا اختلافا في الروايات، لا يوجد رواية لفلان ولا رواية لفلان، وإنما هي رواية لواحد، مع أنه في روايته لمسلم قد فاته 4 مواضع لم يسمعها ونقلت نقلا عن كتابه دون السماع. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى من حيث الصناعة الحديثية تأليفا ورواية بلغ القمة، وأما مسلم من حيث الصناعة والدقة إلى آخره فقد تفنن في صنع كتابه، لكنه من حيث الرواية فإنه لم يروي كاملا في نسخة بين أيدينا في الدنيا، وإنما روى أكثره، أو نقول روى كله، روي كله على فوات في 4 مواضع. كتاب البخاري ومسلم يقال لهما الصحيحان، وهما الشيخان، رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم، خرجاه في الصحيحين يعني البخاري ومسلم. هناك عبارة أحيانا تقال وهي متفق عليه، فكلمة متفق عليه اصطلاح متأخر ليست عند المتقدمين، وهذا الاصطلاح بعضهم يريد به اتفاق البخاري ومسلم عليه، وبعضهم يريد اتفاق البخاري ومسلم وأحمد، وبعضهم يريد به اتفاق البخاري ومسلم وبقية الكتب الستة في أنحاء من الاختيارات. لكن الشائع أن قول العالم متفق عليه يريد به أن البخاري ومسلما اتفقا على صحته وعلى تخريجه. بعد ذلك يأتي كتب السنن، سنن أبي داود، ثم بعد ذلك جامع الترمذي، ولا يصح أن نقول سنن الترمذي، فأبو داود رحمه الله تعالى تلميذ الإمام أحمد، وكتب كتابه هذا ووضع فيه الأبواب والأحاديث لإظهار فقه الإمام أحمد بحسب الرواية التي أخذها أبو داود عنه. ولذلك تجد أن الحنابلة رحمهم الله تعالى يهتمون كثيرا بسنن أبي داود، لأنه تلميذ الإمام أحمد. فأبو داود تلميذ الإمام أحمد، وكتب كتابه هذا ووضع فيه الأبواب والأحاديث لإظهار فقه الإمام أحمد،
وله مسائله مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
بحسب الرواية التي أخذها أبو داود عنه. ولذلك تجد أن الحنابلة رحمهم الله تعالى يهتمون كثيرا بسنن أبي داود، لأنه تلميذ الإمام أحمد، ولأنه اعتنى كثيرا بالفقه، فتبويباته عظيمة محررة مشتملة على كثير جدا من المسائل. ومن اللطائف أنه لما صنف السنن عرض
فكتابه هذا إنما هو مادة الفقهاء، يأخذون من الأحاديث التي يعتمدونها في أحكامهم. نعم.
ومن اللطائف أنه لما صنف السنن عرضه على شيخه أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له الإمام أحمد: يا أبا داود، لمن صنفت هذا؟ ويقصد بالسؤال لأي فئة من طلاب العلم صنفت هذا التصنيف. فقال أبو داود: صنفته لله، أي هو خشي أن يكون صنفه بطلب من أحد الولاة أو أحد الأمراء أو أحد التجار، أو أن أحدا حركه ليصنف السنن، فقال: لمن صنفت هذا؟ ففهم من كلام الإمام أحمد أنه يعني: هل أحد حركك على أنك تصنفه؟ والإمام أحمد رحمه الله تعالى يريد لأي فئة من طلاب العلم صنفته حتى وضعت فيه هذه الأبواب وهذه الطريقة. فقال أبو داود: صنفته لله، أي ما أردت به بشرا ولا أحدا حركني. لذلك فقال له الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما نقل ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية: قال: لله عزيز، ولكن قل: حبب إلي شيء فعملته، فأي صعب أنك
حبب إلي شيء،
حبب
يعني
إلي
لله عزيز، يعني كما تقول لهذا عزيز يعني، لكن قل: حبب إلي شيئا فعملته.
أي صعب أنك تقول: أنا ألفت هذا الكتاب أريد وجه الله، أو تقول: أنا عملت هذا العمل أريد وجه الله، صعب، هذا كلام صعب. لذلك يقول الإمام أحمد مربيا تلميذه، يقول: لله عزيز، ولكن قل: حبب إلي شيئا فعملته.
سبحان الله، الإمام أحمد رحمه الله يا إخواني موسوعة، إمامة وتربية وفضل وسمت وهدي وسنة، لهذا كل يستفيد منه. ومن هنا يا أخواني كانت القراطيس والأقلام والمحابر مع أحمد رحمه الله من الطلاب، كل ما يقول أحمد يكتب، حتى الكلام العادي سبحان الله فإنه لا يخلو من فوائد ويخلو من درر عظيمة، مثل هذه مثلا فائدة طارئة وغيرها، كموقفه مع بقي بن مخلد رحمه الله تعالى الذي جاءه يطلب العلم فوجده ممنوعا من التحديث في زمن الواثق، واستأذن أحمد أن يتحايل عليه بأن يظهر له بمظهر السؤال ويأتيه فيسأله يعني كان ما يريد حاجة أو كذا. فكان رحمه الله تعالى له ما معه من المواقف والكلمة العادية، منها ما لما دخل عليه في آخر في ما قد مرض وعاده أحمد رحمه الله تعالى، فتكلم كلمة كلام المشكاة النبوة وهي عادية سبحان الله، فموفق هداه الله إلى الطيب من القول. نعم نعم. ماذا قال يعني منكرا ما تثبت في نكرة من أي جهة؟ لا ما خالف الإمام، اللي يقول خالف الإمام أو مخالف الإمام هو أحمد، هو الذي يقرر لنا خالف الإمام أو مخالف الإمام. خلينا في الأول، هات كلام الذهبي، هات كلام الذهبي. نعم هذا.
قال الشيخ الصالح حفظه الله تعالى وسنن أبي داود،
لكن الذي منع منه أحمد رحمه الله تعالى باب التحديث العام، حدث حديثا عاما على عادة المحدثين نجتمع الناس عليه. أما يأتي واحد سائل يسأله كذا فيطلب منه الحديث ويعطيه، هذا ليس داخلا في المنع، أن يكون على طريقة الواحد هذا ليس داخلا في المنع، إنما هو منعه من التحديث على الوجه العام. على هذا يحمل فعل أحمد رحمه الله، وإلا أحمد أحرص الناس على السنة. أحمد لو يسمع بتحديث على خلاف الإمام لسمح بخروج على الإمام، فهو أضرب السنة رحمه الله. نعم.
قال وسنن أبي داود من الكتب المهمة جدا في التفقه في كتب العلم، لكنها اشتملت على الحديث الصحيح والحسن وعلى أحاديث ضعيفة، وهذه الأحاديث الضعيفة هي ضعيفة من حيث الصنعة الحديثية، من حيث الإسناد والرواة والرجال، فسنن أبي داود فيها بعض الأحاديث الضعيفة، لكن الحديث الضعيف هو فيها موافق لقول الإمام أحمد شيخ أبي داود. إذا لم أجد إلا الحديث الضعيف فإنه خير عندي من الرأي، لهذا فإنه يريد بعض الأحاديث التي في إسنادها شيء، لأن المنقول أحب إليهم من أن يجتهد برأي يخطئ ويصيب، فإن الرواية عندهم أولى من الاجتهاد، لا سيما إذا كانت مدعمة بأحاديث أو بقواعد أو بفقه السلف إلى آخر ذلك.
نعم طبعا هذا كلام أيضا فيه يعني نظر، لأنه ما أوضح المراد بالضعيف، فلو الضعيف الذي لا يحتج به ولا يرقى ولا يتقوى فهذا لا يصلح أن يكون مقدما على الإجتهاد بالرأي، لأنه ليس بشيء. حديث الضعيف الباقي على ضعفه وضعيف ضعفا شديدا هذا لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كيف يكون أولى من الإجتهاد بالرأي؟ وأما قولة أحمد رحمة الله عليه في هذا فقد فسرها ابن تيمية رحمه الله وفسرها ابن القيم، أن المراد بالضعيف الذي يقصده أحمد إنما هو الحسن عند المتأخرين، وهو الضعيف الذي تقوى بطرق فارتقى واعتضض لأن يكون مقبولا وهو الحسن. أما الضعيف البقي على ضعفه فلا أحمد ولا غير أحمد يستدلون به في الأحكام ولا حتى في فضائل ولا في فضائل الأعمال، وهذا لا يقدمه، وهذا الذي يقدمه أحمد رحمه الله تعالى، معتضد بطرق بروايات بقواعد بأصول الشريعة بكذا بكذا إلى آخر ذلك. نعم.
قال الشيخ صالح بعد السنن الجامع للترمذي، والترمذي هو أبو عيسى الحافظ والإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ومحمد بن عيسى بن ثورة ابن ثورة كتب كتابه الجامع لأجل أن يكون قريبا من صنيع البخاري، ولذلك فإنه جعل فيه من حيث المضمون الكثير من التبويبات، لكن فقه الترمذي ليس بمنزلة فقه البخاري، والترمذي أورد فيه أحاديث متنوعة، أورد فيه الصحيح وأورد فيه الحسن الصحيح وأورد فيه الحسن وأورد فيه الضعيف وأورد فيه الغريب، والحافظ الترمذي في كتابه الجامع لم يترك الأمر دون إيضاح، ولذلك ختم كتابه بعكس طريقة مسلم، فمسلم جعل مقدمة والترمذي جعل في خاتمة كتابه الجامع جزءا صغيرا سماه العلل، ذكر فيه بعض طريقة
قيل كتاب منفصل وقيل صنف مع الجامع وهو الأقرب، وهو على وجازته في هذا الفصل في العلل الصغير على وجازته، إلى أنه حوى رؤوس هذا العلم، ولهذا صار معتمدا، صارت معتمدة، وهي التي شرحها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب حافل جامع سبق أن سردناه، وهو الجامع وفي شرح ابن رجب رحمه الله تعالى، شرح العلل للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله. وكتاب أبي عيسى الجامع، إذا كان البخاري رحمه الله تعالى قد تألق في تبويبه رحمه الله الذي عده فقه الذي مهر فيه، فإن أبا عيسى الترمذي رحمه الله قد مهر في مسألة في الحقيقة ليست في الكتب الست، ليست في الكتب الست، وهي الإشارة إلى أطراف الأحاديث، وأن هذا في معناه روى أبو هريرة في معنى كذا، وروى عبد الله بن عمر، وروى كذا وكذا، فأشار إلى أحاديث تكون في معنى ما ذكر. فمن رجع إلى هذه الأحاديث اجتمع عنده أضعاف أضعاف ما ذكره أبو عيسى في جامعه. الأمر الثاني ذكر فيه علم عمل العلماء وفقه العلماء، سيما المحدثون منهم كأحمد رحمه الله تعالى وإسحاق، فأعطاك الرواية وأعطاك العمل بالرواية، فيقول على هذا عمل أهل العلم كذا وكذا وكذا، أو عمل بهذا أحمد وإسحاق أو كذا، فأضاف إلى الصنعة الحديثية ما تعلق بالعمل بهذه الأحاديث، ليبين لك أن الأحاديث التي أودعها إنما هي معمول بها عند العلماء. فهاتان المسألتان عند بعيسى الترمذي رحمه الله تعالى ليس لهما نظير في الكتب الست، ولهذا كل إمام من هؤلاء الأئمة اختص يعني بشيء أكسب كتابه فائدة عزيزة وعظيمة، ولهذا لا كتاب في الكتب الستة يغني عن آخر. نعم.
والترمذي جعل في خاتمة كتابه الجامع جزءا صغيرا سماه العلل، ذكر فيه بعض طريقته في ذلك وشروحا مختلفة.
طبعا أبو داود رحمه الله تعالى الشيخنا ذكر يعني يقول في سنن أبي داود فيها بعض الحديث الضعيف، لكن الحديث الضعيف فيها موافق لقول أحمد، إذا لم أجد الحديث الضعيف فإنه خير عندي من رأي، لهذا فإنه يولد بعض الحديث التي في إسنادها شيء، لأن المنقول أحب إليهم من الإشتهاد برأي يخطئ ويصيب، فإن الرواية عندهم أولى من الإجتهاد، سيما إذا كانت مدعمة بأحاديث، هو هذا يعني مدعمة بأحاديث. لكن يبقى أيضا عند أبي داود بعض أحاديث ضعيفة تبقى على ضعفها، لكن يكون عليها عمل بعض الفقهاء، ولهذا اختلف العلماء في عبارة أبي داود ما ذكرته في ذلك فهو صالح، وبناء عليه يتحدد هذا الأمر، هل فيها حديث ضعيفة بالمرة ما تتقوى، هذا بناء على وقوف عند كلمة صالح. وقد قال البعض المراد بصالح أي صحيح، وهذا القول لسبب ابن حجر العسقلاني بعبد البر المالكي كما ذكر هذا في النكت على مقدمة ابن الصلاح. وقيل معنى صالح أي حسن أو صحيح، هذا قاله الحافظ النووي رحمه الله تعالى. والعراقي قال الصالح يشمل الصحيح والحسن، فيرتقي إلى الأول إلا بيقين، هذا ذكره السيوطي في التدريب. وقال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح له، وقوله صالح أراد به القدر المشترك بين الصحيح والحسن، هذا إن كان أبو داود يفرق بين الصحيح والحسن، وأما إن كان يرى الكل صحيحا ولكن درجات الصحة تفوت وهو الظاهر من حاله، فذلك أقوى من في الاعتراض على ما نقل عن الحكم كونه حسنا. جاء عن أبي داود أيضا ما سكت عنه فهو حسن، إلا أن الرواية لسنن أبي داود مختلفة، يوجد في بعضها كلام وحديث ليس في الأخرى. معنى كلام زركشي إذا كان أبو داود يقسم حديث المقبول الصحيح وحسن فالصالح عنده داخل في هذين النوعين، وإذا كان لا يقسم المقبول ويرى أن الحديث إما صحيح وإما ضعيف فالصالح داخل في الصحيح ودرجات الصحة تتفاوت. وقيل معنى صالح أي حسن عنده، حسن عنده، قاله شيخ الإسلام في الاقتضاء، وهو قول الحافظ ابن الصلاح في المقدمة، وقاله أيضا الحافظ ابن كثير في تفسيره واختصار علوم الحديث، وقال السيوطي في التدريب: فإن صح ذلك أي نسبة هذا القول لأبي داود فلا إشكال أنه لا إشكال فيما سكت عنه، لأن معناه عرف هو الحسن عنده. وقال هذا القول الإمام أيضا، قال هذا القول العلامة الألباني في مقدمة سنن أبي داود: فالرواية إن صحت فهي صريحة بمعنى السكوت. قال أحمد شاكر في شرح ألفية السيوطي: فالأولى أن يحمل أي السكوت على أنه حسن عنده ولا يرتقي إلى درجة الصحة، وإن جاز أن يبلغها لأنه أحوط. وقيل معنى صالح أي صالح عنده، قاله ابن حجر أصقلني في القول المسدد. وقال السيوطي في التدريب: فالأحوط الاقتصار على الحسن، وأحوط منه التعبير عنه بصالح. قال السخاوي في فتح المغيث: فالأحوط أن يقال المسكوت عليه صالح كما هي عبارته، خصوصا وقد سلكه جماعة. والمراد من قول الأئمة صالح أي أنه أعم من أن يكون الاحتجاج أو الاعتبار، أي أنه أعم من أن يكون الاحتجاج أو الاعتبار، فما ارتقى الحسن ثم إلى الصحيح فهو بالمعنى الأول الاحتجاج، وما عدهما فهو بالمعنى الثاني الاعتبار، يعني إذا لم يرتقي الحسن والصحيح. وهذا التفسير هذه الكلمة قاله الألباني في مقدمة سنن أبي داود، وقاله العلامة مقبل الوادعي في المقترح، وهو الراجح. يعني إذن إيه؟ قد يكون فيه الضعيف، ولكن يكون معنى الصالح عنده صالح ارتقى إلى الحسن وإلى الصحيح فيكون للاحتجاج، وصالح لم يرتقي فيكون للاعتبار. ولهذا لا شك ولا ريب أن في سنن أبي داود حديث ضعيف، فيبقى قوله صالح. قد يقال الأقرب الحسن أنه المراد به الحسن عنده، وقد لا يكون عند غيره كذلك، وقد يكون الصالح باعتبار ماذا؟ ما يكون للاحتجاج وما يكون للاعتبار. وقاله العلامة مقبل الوادعي، وهو الراجح ذات أمور. أولا أنه يسكت على حديث مخرجة في الصحيحين أو على شرطهما ولا يقال هذا من قبيل حسن، ويسكت على أحاديث ظاهرها الحسن وربما ظاهرها الضعف لكن ليس بضعف شديد. ثانيا أن أبا داود ذكر في رسالته لأهل مكة أن ما كان في ضعف شديد بينته، مفهوم كلامي أن الضعف اليسير لا يتكلم عليه لأنه يصلح للاعتبار، لكن قد يكون عند غيره من هذا الصنف يعني لا يصححه. طبعا ما معنى كلمة الضعف الشديد؟ الضعف الشديد يعني الذي لا يرتقي إلى الحسن، هذا الضعف الشديد عفوا شديد يعني ما يرتقي إلى الحسن. ثالثا أنه روي عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. ذكر ابن كثير كما مر بسيرة التمريض أو ذكر عنه أنه روي عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. ذكر ابن كثير كما مر بسيرة التمريض والرواية المعروفة: وما سكت عنه فهو صحيح. وقد مر قبل ذلك قول الزرقشي أن الرواية لسنن أبي داود مختلفة، يوجد في بعضها كلام وحديث ليس في الأخرى. رابعا أنه قد يسكت على الحديث ويضعف رجاله في موضع آخر، يعني قد يأتي في موضع يسكت عنه ويضعف الرجال في موضع آخر. يبقى ما معنى ما سكت عنه فهو صالح؟ كما هو سكت هنا ثم بين. فلا يلزم. قال أحمد شاكر في الباعث: وأما قول ابن كثير من ذلك أحاديث ورجال قد ذكره في سننه، أراد به أنه ضعف أحاديث ورجالا في سؤالات الأجري وسكت عليها في السنن، فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديدا، يعني يذكرون في وضع أخرى تكون خارج السنن، ولا فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديدا، فإنه يسكت في سننه على الضعف الذي ليس بشديد كما ذكره هو. خامسا أنه لا يسع الباحث في هذه المسألة إلى هذا القول، وما عداه من الأقوال فيها نظر، اللي هو ماذا؟ ما ذكره العلماء أنه يكون صالحا عنده لو فيما سكت عنه. والصالح أي الصالح عنده إما يصلح الاحتجاج وإما يصلح للاعتبار. يبقى كلمة صالح يعني المراد بها إما أن يصلح الاحتجاج فيكون الحسن والصحيح، أو للاعتبار فيكون دون ذلك. نعم هذا كلام البعض. نعم نعم هذا الذي ذكرته بنقل البعض. نعم من الذي يقول هذا؟ يعني تعليله هو وتأويله. نعم نعم.
قال بعد ما ساق القصة قال أنا قرأه قاصد ابن الأشكوار في بعض تأليفه أنا قرأتها أنا من خط شيخنا أبي الوليد بن الحاج وهي منكرة وما وصلت ابن مخلد إلى الإمام أحمد
وما وصل
ابن مخلد إلى الإمام أحمد إلا بعد 300 و200 وكان قد قطع الحديث من أثناء سنة 28 وما روى بعد ذلك ولا حديثا واحدا إلى أن مات. ولما زالت المحنة سنة 32 وهلك الواثق واستخلف المتوكل وأمر المحدثين بنشر أحاديث الرؤية وغيرها امتنع الإمام أحمد من التحديث وصمم على ذلك ما عمل شيئا غير أنه كان يذاكر بالعلم والأثر وأسماء الرجال والفقه. ثم لو كان بقي سمع منه 300 حديث لكان طرز بها مسنده وافتخر بالرواية عنه. فعندي مجلدان من مسنده وما فيهما عن أحمد كلمة.
إيه هذا نقد رحمه الله لكن لابد من جمع كلام غيره. وعنده مجلدان لكن غيره وصل إلى ما هو أكثر من ذلك. هي مشهورة عند أهل العلم لكن تحتاج إلى كلام غير كلام الذهبي رحمه الله، يعني جمع في هذا الباب من النقاد في تحديث بقي بن مخلد عن أحمد رحمة الله عليه. نعم كل هذه تفسير منهم لكلمة في كلمة ما سكت عنه فهو صالح، هذا يعني اختلفوا فيها. والأقرب أن هذا يكون طارة محمول على ما فيه الاحتجاج فيكون فيه الصالح والحسن، وطارة يكون ما هو للاعتبار مما لا يقوى بنفسه على الاحتجاج ولكن بما انضافه إلى غيره أو بما فيه من معنى يوجد في الصحيح أو في الحسن. نعم
قال الشيخ الصالح
أو يكون المراد به مما هو صالح عنده أما غيره قد ضعف. نعم
قال الشيخ الصالح حفظه الله تعالى وكتاب الترمذي أعتني به كثيرا مثل سنن أبي داود شرحا وأداء ورواية وهناك نسخ كثيرة لكنها تختلف زيادة ونقصا وخاصة في الحكم على الأحاديث. ولذلك تجد أن جامع الترمذي يقول بعضهم قال الترمذي في الحديث هذا حديث حسن ويقول آخر قال الترمذي حديث حسن صحيح، وهذا ليس بالكثير جدا ولكنه موجود، وسبب وجوده اختلاف نسخ الترمذي فيما رواه الترمذي نفسه واجتهادات الترمذي نفسه وبعضها وبعضها يكون خطأ من النساخ كما وضحه الشيخ أحمد ابن محمد شاكر في شرحه المختصر على الترمذي في المجلدين اللذين طبعهما في حياته. لكن هذه الاختلافات الكثيرة تجعل الاعتماد على كلام الترمذي إنما يكون فيما لم تختلف فيه النسخ، أما ما اختلفت فيه النسخ فيصعب أن تقول قال الترمذي إنه كذا بيقين. والترمذي له مصطلحات خاصة لا توافق مصطلحات المتأخرين في الألفاظ، فإنه يروي أحاديث مختلفة وطارة يقول هذا حديث صحيح ويقول في أحاديث أخر هذا حديث حسن صحيح، ويكون الحسن الصحيح أقوى درجة من الحديث الصحيح. ولذلك لا يتوهم أحد
مع أن الأصل أن حسن الصحيح يكون أقل من الصحيح، ما أحد يقول ده هذا صحيح وينضاف لأنه حسن يبقى أقوى من الصحيح، لا، ما قيل في أنه صحيح هذا أقوى مما يقال في أنه حسن صحيح، لأن ما قيل في أنه صحيح جزب بصحته أنه أن رتبته الصح. أما حسن صحيح فقيل لأنه روي باعتبارين، إما من طريق يحكم عليه بالصحة ومن آخر يحكم عليه بالحسن، وإما للتردد في الحكم على الراوي بما يقتضي حسن حديثه أو صحته. نعم
ولذلك لا يتوهم أحد حين يقرأ كتاب الجامع للترمذي أن مصطلحات الترمذي هي المصطلحات التي نشأت عند المتأخرين بعد ابن الصلاح، لما قسموا مصطلح الحديث وقسموا الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف إلى آخره، وحسن صحيح لغيره وحسن لغيره إلى آخره. فإنه ليس مرتبة الحسن الصحيح أقل من أقل مرتبة من الصحيح عند الترمذي. فلا تتصور أن المراتب هي صحيح حسن، وإنما قد يكون الحسن الصحيح أقوى من الصحيح لأمور أرادها هو من مثل تعدد الطرق،
فيكون له المصطلح الخاص يعني والمراد الخاص. نعم.
فإنه إذا تعددت الطرق الحديث فإنه قد يجمع بين الحسن والصحة وهو الأكثر،
يعني أن يكون طرق يحكم من خلال أنها الحديث صحيح وطرق يحكم من خلال أنها حسن، فبموجب هذه الطرق الحديث حسن وموجب هذه الطرق الحديث صحيح. وقد يكون للتردد كما قال ابن حجر رحمة الله عليه في الراوي نفسه، فيقع اختلاف العلماء في الراوي بما يقتضي أن يكون حديثه حسنا أو أن يكون حديثه صحيح. نعم.
فيريد بالحسن ما ذكره في علله من أنه جاء من غير وجه، ويريد بالصحة صحة الإسناد بحسب ما اشترط رحمه الله تعالى. بعد ذلك نأتي إلى السنن. إذا قالوا الكتب الستة خرجه أصحاب الكتب الستة، فيأتي الكتاب الذي بعده والكتاب الخامس وهو سنن النسائي. والنسائي رحمه الله تعالى جعل كتابين، كتاب السنن الذي أسماه السنن، ثم انتخب منه أو انتخبه بعض تلامذته كتاب سماه المجتنى من السنن، وقد يقال المجتبى من السنن، وبالباء انتشرت أكثر.
الأول المجتنى بالنون، وقد يقال المجتبى.
ويصح أن تقول المجتبى وهو الأكثر شهرة عند أهل العلم، ويصح أن تقول المجتنى لأنها وجدت بالاسمين أو بالضبطين. هذا مختصر من السنن الأصلية التي كتبها النسائي رحمه الله تعالى. والنسائي توفي سنة 333، والسنن هي التي يسميها المتأخرون السنن الكبرى. والمجتبى مطبوع وله شروحه والسنن الكبرى أيضا التي تسمى السنن الكبرى مطبوعة وسميت السنن الكبرى تمييزا لها عن السنن الصغرى، لكن هي في الحقيقة عند أهل العلم السنن للنسائي واحدة. ثم انتخب منها أو انتخب بعض تلامذته ما اسمه المجتبى أو المجتنى. قال كثير من أهل العلم إنه في الكتب الستة الذي يأتي هو المجتبى، وقال آخرون لا، بل الذي يأتي هو السنن.
نعم، في الكتب الستة الذي يأتي هو المجتبى، يعني إذا قيل سنن النسائي فالمراد بذلك المجتبى. نعم.
ولذلك نجد أن الذين كتبوا
قال آخرون لا، بل الذي يأتي هو السنن اللي هي الكبرى. نعم.
ولذلك نجد أن الذين كتبوا في الرجال من أهل العلم أو كتبوا في الأطراف أدخلوا السنن الكبرى من مثل كتاب الكمال للحافظ المقدسي، وفروع كتاب الكمال كتهذيب الكمال للمزي وتهذيب الكمال للذهبي، وكتب كثيرة في ذلك، وتقريب التهذيب وتهذيب التهذيب، سلسلة كثيرة هذه كلها أدخلوا فيها السنن الكبرى ورجال السنن الكبرى في ذلك. كذلك الحافظ المزي لما وضع كتابه تحفة الأشراف إلى معرفة الأطراف فإنه أورد النسائي وأراد به سنن النسائي الكبرى في ظاهر صنيعه. وسنن النسائي مبوبة وفيها فقه عزيز فيه أناه، فإن تبويبات النسائي فيها دقة كبيرة، وإراده للأحاديث في تسلسلها في السنن فيها ترتيب منهجي بحسب درجات الحكم وتنوعاته. ولذلك يعتني من قرأ في السنن بهذا الفقه، فإنه كثير الفائدة وكثير العوائد في معرفة فقه الحافظ أحمد ابن شعيب النسائي رحمه الله. ثم آخر هذه.
نعم، وقد تميزت سنن النسائي أيضا بميزة عظيمة، وهي أن طريقة النسائي رحمة الله عليه جمعت بين طريقتي البخاري ومسلم، فإنه رحمه الله تعالى جمع بين الطريقتين، طريقة الاعتماد على جمع وتفنيد والعناية بالرواية والطرق، وطريقة البخاري في تقطيع الأبواب فيما يتعلق بالفقه المستنبط من الأحاديث. فأتى بطريقة البخاري في استنباط الفوائد التي بوب بها، فعدد من هذا الحديث بطرقه، عدد التبويبات، فكان على فقه البخاري وطريقته. فالبخاري قطع نوع الأبواب بحسب هذا هذه الأحاديث، لكن يقطع الحديث في مواضع ويضع على هذا الحديث تبويبا معينا يمثل فقها واستنباطا من هذا الحديث. النسائي جاء بذلك لكن جعله في الموضع الواحد. كيف في الموضع الواحد؟ يعني أبواب متوالية ولم يفرقها في سننه، بخلاف البخاري فرقها في صحيح. ولهذا يكون الاهتداء إلى الحديث في البخاري يكون الاهتداء لذلك صعبا، لما يختص به المختص، بخلاف النسائي. النسائي يقطع لكن في التبويبات المتوالية المتوالية. فإذا هو اعتنى بالحديث من جهة ضبط ألفاظه وكذا كما هو مسلم، واعتنى بالتبويبات وتنوعها كما هي طريقة البخاري، لكن تميز عن البخاري أو صار له طريقة غير البخاري، أن البخاري ينوع ذلك في كل صحيح، إنما النسائي جعل ذلك في الإيه؟ في الموضع الواحد. يبقى كما جمع مسلم رحمة الله عليه الأحاديث في الموضع الواحد، لأن مسلم ما قطع أحاديثا، مسلم جمع الأحاديث في الموضع الواحد بالتوالي، النسائي فعل مثل هذا، لكن مسلما لم يجعل على ذلك تبويبات، فجعل النسائي على ذلك تبويبات ولم يعد الأحاديث كما هي، وإنما نوع الفوائد المستنبطة منها فجعلها في تبويبات متعددة. ولهذا النسائي رحمه الله تعالى فيه من الصنعة الحديثية أيضا الصنعة التي أبهرت العقول. وقد اعتنى رحمه الله تعالى كذلك أيضا بإضافة إلى هذا، اعتنى رحمه الله تعالى بتحرير الألفاظ، فتجد اللفظة الواحدة ورواة اللفظة ويبوب على هذا، أن هذه اللفظة رواها فلان وكذا، ثم يذكر ذلك في التبويب نفسه رحمه الله تعالى، فأودع أيضا من الصنعة الحديثية والفقهية وتحرير المرويات ما أودعه، حتى احتل هذا الكتاب المكانة العظيمة في الكتب الستة، ناهيك أيضا عن كثرة الصحيح فيه رحمه الله تعالى، فإنه صار إماما رحمه الله في زمانه، ولقد كان على رأس أئمة الحديث في زمانه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. ما هو كل اللي مضى معنا قيل المجتبى أو المجتنى وقيل السنن الكبرى بخلاف الوارد هذا، لكن الغالب أنه مراد بذلك السنن الكبرى. نعم.
قال ثم آخر وهذه الكتب
كما هو صنيع الأئمة الذين تكلموا على الرجال النسائي. نعم.
ثم آخر هذه الكتب سنن ابن ماجه وابن ماجه لقب لجده، فمن قائل أن ماجه هي أمه، ومن قائل إنه لقب وليست بأمه، وهي كلمة فارسية أعجمية لا يصح معها أن تبدل الهاء تاء، يعني لا تقول ابن ماجة، وإنما هي هاء مسكنة غير معربة، دائما قل ابن ماجة بتسكين الهاء.
ولا غير معربة، يعني غير معربة يعني بمعنى تجري عليها حركات الإعراب، فيقال ابن ماجة سلم ابن ماجة في كذا، ويقال ماجة كذا. نعم. فما جتها يعني معربة، وبالتالي يدخل عليها تغير حركاتها بتغير وضعها، إنما ماجة لازمة للإسكان دائما. نعم.
ابن ماجه في كتب السنن ليس له شرط فيه، وإنما أورد فيه الأحاديث وبوبه أيضا تبويبا حسنا في ذلك، وهذا التبويب لابن ماجه ارتضاه كثير من أهل العلم لاشتماله على الكثير من الفوائد والتبويبات، وله شروح كثيرة. هذا طرف،
وهو أقل الكتب الست، أقل الكتب الستة ابن ماجه رحمه الله، أقل الكتب الستة، وفي كثير من الأحاديث غير الصحيحة. نعم.
هذا طرف، وهي الكتب الستة لمحة بإيجاز، والأئمة الأربعة كل واحد منهم له مسند أو له كتاب في الحديث، فذكرنا الإمام مالك الموطأ والإمام أحمد المسند والشافعي. هناك مسند مطبوع يسمى مسند الشافعي، هذا المسند جمعه الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي من كتبه وجعله في المسند وسماه مسند الشافعي، أو من روى عن الربيع ونسبه للربيع. كذلك الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت.
نعم، والموطأ الحمد لله قد شرحنا وفرغنا منه، كذلك مسند الشافعي أيضا رحمه الله قد فرغنا منه، ومسند الإمام أحمد نسأل الله أن يطيل في أعمالنا جميعا حتى ننتهي منه.
آمين.
فقد بلغنا المجلد 9 أو 8. نعم.
كذلك الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ابن زوطة المتوفى سنة 51 و100 أو سنة 50 و100.
من؟ فين؟ يقول إيه؟
أبو حنيفة النعمان بن ثابت ابن زوطة. وهنا بالتاء.
شوف رجع كده. نعم.
قال المتوفى سنة 51 و100 أو سنة 50 و100 جمع له كتابا اسمه المسند.
جمع له
كتاب اسمه المسند، أو جمعت مسانيد باسم مسانيد الإمام الأعظم، وهذه كلها من صنيع التلامذة.
نعم، ليس من وضعه ورحمه الله، والله أعلم بصحة هذا، موجود مطبوع. نعم.
هنا شيخنا في سيرة أعلام النبلاء قال ابن زوطة التيمي، بس من غير ضبط يعني بالأحرف،
شوفها في غيرها.
قال فليس من الأئمة الأربعة من صنف في الحديث إلا الإمام أحمد ومالك في الموطأ، وبسنن ابن ماجه يتم الكلام على الكتب الستة وكتب الحديث، وكتب الحديث متنوعة كثيرة والعلماء صنفوا فيها باعتبارات مختلفة.
يعني يكون مسند الشافعي ليس من تصنيف رحمه الله، إنما من جمع تلميذه الربيع أو من كتب عنه،
فهذه كتب مصنفة.
أما الذي صنف هو مالك رحمه الله صرف الموطأ، والإمام أحمد رحمه الله تعالى المسند، لما الشافعي فجمعه الربيع بن سليمان من كتبه وجعله في المسند وسماه مسند الشافعي، أو من روى عن الربيع ونسبه للربيع. نعم.
فهذه كتب مصنفة مبوبة ليفقه العلم وليؤخذ العلم مسندا، يتفقه في الأحاديث بما فيها من علم ينبئ عنه تبويب صاحب الكتاب.
قد فرغنا الحمد لله أيضا من هذه الكتب الستة بفضل الله عز وجل، ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نعود عليها بفوائد جديدة من جهة قراءة بعض الشروحات المختصرة له. وقبل هذا بإذن الله تبارك وتعالى سوف نقوم بعمل دورات قريبة لعلها من الأسبوع القادم أو الذي يليه، وهو نقف مع كل كتاب من هذه الكتب الستة مع أهم تبوباته، أهم تبوبات المتعلقة بالاعتقاد والمنهج، المتعلقة بالمسائل الفقهية الدقيقة، المتعلقة بمسائل يحتاج إليها الواقع، يعني تعالج أبعادا متعددة، يعني ليست فقط فيما يتعلق بتبوبات الاعتقاد، لكن من أول الكتاب الأخير أهم التبوبات اللي نحتاج إليه، إما ما يتعلق بمعتقد، إما ما يتعلق بمسائل دقيقة في الفقه، إما ما يتعلق بمسائل تمس الواقع، يعني أهم التبوبات في كل كتاب، أهم التبوبات في كل كتاب، لأن نعلم أن هؤلاء العلماء والأئمة جمعوا بين الحديث وبين الفقه، بين الرواية وبين الدراية، ولهذا من أهم العلم الذي ينبغي أن يعتني به الإنسان تبويبات الأئمة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تمثل فقه لا يستغنى عنه. ولهذا إن شاء الله تعالى هنجعل لتبويبات البخاري دورة، وتبويبات مسلم من جهة الكتب، يعني جهة الكتب، أو قد نستثني مسلم لأنه ليس له تبوبات كثيرة يعني فرعية، لكن ممكن نعدل المكانة إلى المستخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة، لأنه تضمن تبوبات من أعلى ما يكون، تبوبات أبي عوانة رحمه الله تعالى على المستخرج. وباقي الكتب السنن الأربعة فيها تبويبات يعني مهمة، نجعل لكل واحد وقفة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وإن تسنى يعني في غيرها كالدارمي أيضا كتابه مهم في تبويبات وموطأ الإمام مالك. نعم
شيخنا وانا
صحيح ابن خزيمة فإنه أيضا لديه من الإبداع في التبويب ما لديه، نعتبر هذا من أهم التبويبات التي تلي البخاري ابن خزيمة رحمه الله تعالى، فهذا أيضا نقف مع تبويباته إن شاء الله تعالى، لأن هذا الحقيقة من العلم المهم جدا، لأن كل تبويبة يمثل مسألة بالمسائل، وبالتالي نكون يعني مررنا على أهم تبويبات أي كتاب من هذه الكتب، وهو نوع من العلم مهم نحتاج إليه. نعم إن شاء الله السبت، خلال السبت إن شاء الله.
شيخنا في تهذيب الأسماء والصفات ذكر واللغات، يقول ذو طاء بضم الزاي وفتح الطاء، ما ذكر النهاية؟
ما ذكر تاء،
تاء ما ذكر،
لعل هنا يمكن اللي بيفرغوا هم اللي كتبوا. نعم بالياء، هي بالالف المقصور، لا النصين من عندنا احنا مش عند الذهبي النصين ده من عندنا، لكن عند الذهبي يقول بالياء، لو قال بالياء يبقى ده من عند الذهبي، انما بنقطتين ده من عندنا احنا. نعم
قال هناك
يعني
كتب
أخرى يبزوطة بالألف مقصورة يعني.
قال هناك كتب أخرى في الحديث إنما هي صنعة المسندين
المسندين
المسندين للمسندين.
قال هناك كتب أخرى في الحديث إنما هي صنعة المسندين، يمكن نعم المسندين الذي يسند الحديث إلى النبي يعني. نعم
لا تصلح لعامة طلاب العلم في القراءة، إنما هي صنعة المسندين أو الذين يريدون التخريج ويعانون المرويات وما أشبه ذلك من مثل المستخرجات، لأن كل كتاب من كتب الصحيح هناك مستخرجات عليه، فمستخرج على البخاري ومستخرج على مسلم ومستخرج على أبي داود إلى آخره، وهناك كتب المعاجم المختلفة ومن أشهرها معجب الطبراني الصغير والأوسط والكبير، وهناك مسانيد كبيرة جدا ذكرت في كتب الحديث من مثل مسند ابن أبي شيبة ومسند بقي بن مخلد تلميذ الإمام أحمد، وهو مسند كبير جدا يقال إنه أكبر مسند صنف، وهناك كتب تسمى المصنفات أي صنفه على الأبواب، لكن المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني المتوفى سنة 1200 ومصنف معمر ومصنف ابن أبي عروبة ومصنفات كثيرة في ذلك. هذه المصنفات تمتاز بأنها تجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتبع التابعين، كل كلمة يروى فيها
طبعا
شيء.
طبعا هذه المصنفات هذه ثروة عظيمة عظيمة عظيمة، ثروة الموقوف والمقطوع عن الصحابة وعن التابعين، هذا فقه، من أراد فقه الصحابة والتابعين فعليه بهذه المصنفات، والكبرى كمصنف ابن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق، فإن فيها مما جمع فيه علم الصحابة والتابعين ما لا يستغنى عنه أحد. نعم ونحن عندنا مصنف ابن أبي شيبة قطعنا منه أجزاء، سأل الله يسهل بباقيه.
آمين.
نعم.
قال كل كلمة يروى فيها شيء مما يفيد في التفقه فإنك تجدها في المصنفات. نأتي إلى ما يهم طالب العلم في مثل التفقه والعناية بفقه الحديث، وهو المقصود من طلب العلم، فإن العلم بالحديث رواية ودراية، وإن الرواية مهمة والدراية أهم، والدراية نعني بها المعنى الأخص لها، وهو أن يتفقه في الحديث، أن يتفقه في الحديث. جمع عدد من العلماء أحاديث الأحكام في كتب خاصة، وهذه الأحاديث التي جمعت في كتب خاصة هي التي ينبغي على طالب علم الحديث أن يعتني بها، لأنه في هذا الزمن تختصر عليك الوقت، ومن أهمها ثلاثة كتب، أولا كتاب عمدة الأحكام، والثاني
الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله،
والثاني كتاب
وجعل في كل باب من الأبواب أصلا يعتمد عليه من السنة، وهو انتخبه من الصحيحين وإن كانت بعض الأحاديث قد وهم فيها، لكنه من أحاديث الأحكام المهمة جدا، أولا لأن أحاديثها صحيحة فمن الصحيحين إلا بعض الأحرف، الأمر الثاني أنها منتخبة ففي كل باب من أبواب الأحكام تجد أصلا صحيحا، الأمر الثالث سهلة لأنه يقتصر فيها على الصحابي من رواها فيكون في الحفظ هذا أسهل. نعم قيل هذا لكن الذي يظهر هو ده المشهور. نعم.
والثاني كتاب منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار أو المنتقى للحافظ مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم عبد السلام.
نعم أبي البركات.
والثالث كتاب عمدة الأحكام فإنه مخرج.
وهذا كتاب أيضا طيب وشرحه نيل الأوطار وكتاب طيب من كتب المخدومة أيضا خدمه جماعة من أهل العلم الشيخ ابن باز شرح له والشيخ العثيمين وشرح له الشيخ حامد فقي كذلك من الكتب المهمة جدا. نعم.
الثالث هو كتاب عمدة الأحكام فإنه مختصر جدا جمع فيه بعض الأحاديث وشرطه فيها أن يكون الأحاديث التي فيه جاءت في الصحيحين أو في أحدهما والأحاديث لا تبلغ 500.
كيف الأول؟ نعم نعم يمكن البلوغ. نعم.
والأحاديث لا تبلغ 500
من الكتب أيضا التي تنضاف إلى هذا يعني البلوغ هذا لا يستغنى عنه الواحد أيضا فقد جمع الحافظ ابن حجر فيه ما يحتاج إليه المتكلم في الأحكام سواء مما جاء في الصحيحين أو من غير الصحيحين. نعم.
قال وشرطه فيها أن يكون الأحاديث التي فيه جاءت في الصحيحين أو في أحدهما والأحاديث لا تبلغ 500 أقل من 500 بقليل أو نحو ذلك لذلك كان طلاب العلم يحفظون عمدة الأحكام لحسن ترتيبها والانتقاء ألفاظها والمنتقى لها والمنتقي لها حافظ إمام. بعد ذلك جاء الحافظ مجد الدين ابن تيمية فكتب كتابا طويلا في الأحكام سماه المنتقى هذا المنتقى فيه نحو 6000 حديث وكان بعض أهل العلم يحفظ ذلك المنتقى هذا جمع فيه الأحاديث التي يحتج بها في الأحكام عند أصحاب المذاهب الأربعة وخاصة عند علماء مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولذلك لا تكاد تجد مسألة لأصحاب المذاهب فيها حجة وخاصة مذهب الإمام أحمد إلا ودليلها موجود في كتاب المنتقى لمجد الدين ابن تيمية. عمدة الأحكام لها شروح كثيرة جدا وهذه الشروح متعددة طويل ومختصر إلى آخره ومنتقى الأخبار له الشرح المشهور نيل الأوطاري بشرح منتقى الأخبار وهذه كتب مهمة جدا ونفيسة لا بد من العناية بها آخرها كتاب بلوغ المرام إلى
وهذه لا تسمى كتب فقه لا يقال نيل الأوطار كتاب فقه سبل السلام شرح بلوغ المرام يقال كتاب فقه إنما هذه شروحات حديثية لكتب الأحاديث وإن كانت هذه الكتب قد صنفت في الأحكام وعلى تبوبات الأحكام وليست على الجوامع من ذكر العقيدة والسيرة وغير ذلك. نعم هي أحاديث وأحكام لكن لا تسمى كتب فقه تسمى كتب حديث فالعمدة والمنتقى والبلوغ هذه كتب حديث وشروحاتها فهي شروحات حديثية وإن كانت على التبويبات الفقهية وأحاديث الأحكام لكن هناك فرق بين كتب الحديث وكتب الفقه فكتب الأحاديث كتب أدلة وكتب الفقه كتب أحكام كتب أحكام ويستدل لها وقد لا يستدل وكتب الحديث كتب أدلة وإن كان يذكر فيها تبويبات تنم عن الفقه فكتاب البخاري كتاب حديث أو كتاب فقه كتاب حديث وإن كان قد أودعه رحمه الله تعالى من الفقه في تبويب ما أودع. نعم.
قال آخرها كتاب بلوغ المرام إلى أدلة الأحكام وكتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر ابن حجر إشهاب الدين
يبقى هو أراد الثلاثة أراد البلوغ.
نعم. نعم. لخص فيه الأحاديث التي تشتهر وشرطه فيها الأحاديث التي يشتهر الاحتجاج بها في كتب الفقه لم يرد كل شيء لذلك بعض الناس قالوا أحاديث كثيرة فاتته ولم يرد الدليل في كذا ولم يرد الدليل كذا وإنما الأحاديث التي يشتهر الاستدلال بها فإنه أوردها في ذلك وأوردها مخرجة وفي كثير منها يتبع التخريج بحكمه بحكم الحافظ ابن حجر على الحديث في ذلك وبلوغ المرام له شروح كثيرة وخاصة في اليمن
ينصح يعني الطالب أول ما يحفظ ما يحفظ بلوغ المرام لأنه قد يعقد حيث إن كل تخريج ينفصل عن الآخر وكل تخريج فيه ما فيه مما يحتاج إلى دقة سواء مثلا ما يقول رواه مثلا أربعة إلا الترمذي رواه الأربعة والحاكم وكذا، رواه الجماعة إلى فلان، يعني كل حديث له إيه تخريج الخاص الذي يحتاج الحقيقة إلى صفاء ذهن ويحتاج إلى إتقان. فإذا بدأ به الإنسان قد يصعب عليه فيترك الحفظ جملة، لكن احفظ عمدة الأحكام أولا. طيب له فائدتان. الفائدة الأولى أنه سهل يسير، الذي تقضيه أنت في حفظ تخريج من البلوغ ستقضيه في حفظ متن من العمد. الأمر الثاني أن عمدة الأحكام إن حفظتها وسهل عليك وصار عندك أصل في كل باب، سوف تجد في البلوغ يعتبر هتحذف من أحاديث البلوغ أحاديث ماذا؟ عمدة الأحكام، لأنها موجودة في هذا وزياد، يبقى لن يضيع جهدك في هذا. يبقى أنت عندك 430 حديثا اللي حفظتها في عمدة الأحكام، غالبها إن لم تكن كلها موجودة في البلوغ، يبقى 4 وكذا 430 اختصرها من 1500 يزيد قليلا أو ينقص قليلا في البلوغ، يعني نصف البلوغ من الصحيحين، من الصحيحين المتفق عليه أو من رواية ممن فرض به أحدهما، والباقي خارج الصحيحين. فهي تحتاج إلى صفاء ذهن، البلوغ تحتاج إلى صفاء ذهن، إنما العمدة سهلة فتبدأ بها أولا. ويكون الترتيب على هكذا، مثلا في حديث الأحكام ابدأ بالأربعون لابن عبد القوي رحمه الله تعالى في الأحكام، وهذه أخذناها أيضا، أخذنا هذه الأربعون، ثم بعد ذلك العمدة. ولا ينبغي أن تقول شيخ نعم من اختصر العمل، يعني أنا أحفظ الأربعون وبعدين العمدة وبعدين يبقى خلص البلوغ مرة، أو أحفظ الأول متن في الفقه الفروع وبعدين عمدة الفقه وبعدين الزاد، طب أحفظ الزاد أولا، ما أحفظ إيه الزاد أولا. هذه طريقتك أنت، أو طريقة المستحسن، أو طريقة السطحي. أما طريقة العلماء لابد من التدرج حتى تحكم الأصل الأول ثم بعد ذلك ترتقي. والأمر الثاني أن العلم يأتي شيئا فشيئا، ما يأتي مرة واحدة. الأمر الثالث أنك قد تقف وتعثر إذا صعب عليك العلم في أوله. الأمر الرابع أنه ليس من طريقة أهل العلم، ليس هذا من طريقة أهل العلم، ولهذا لا تجد من ينصح بهذا، ينصح بهذا أمثالك أنت من قلت يبقى مرة واحدة. وكأن الأمر الذي بعد ذلك أن الكتب يا أخواني المطولة لا تغنى عن الكتب الصغيرة، ففيها إضافات وفيها لو ما فيها إلا التبويب فقط، ما لو ما فيها إلا جمع هذه المادة على هذا النسق. يعني لما ترى الأربعون لابن عبد القوي رحمة الله عليه تجد أنه جمع أهم شيء. إذا أردت أن تربي بيتك، إذا أردت أن تربي طلابك، إذا أردت أن تحفظ أصلا في كل باب سهل، يبقى هذا موجود، يبقى طريقة التصنيف نافعة في بابها. إذا أردت التوسع بعد ذلك وعندك همة عالية فنعم. ما في أحد قال من أهل العلم معكم أجهزتكم هاتوا بها ما تشاءون، ما في واحد من أهل العلم قال نعتمد على الكتب الكبار المطولات التي تغنى عن الصغار ولا حاجة لنا في الصغار، يعني امسح كل الصغير واعتمد على الكبير فقط. بل كل ماذا يقول؟ تدرج في العلم وابدأ من الصغير لما هو أكبر منه وهكذا، والمطولات هذه تكون. ولهذا كما قال الشيخ صالح في بعض المواضع يقول لا تجد في ترجمة العلماء أنه مثلا قرأ فتح الباري أو قرأ كذا، إنما تجد الترجمة أولا إنما تكون لماذا؟ لمحفوظاته من هذه المتون التي تعد ماذا؟ تعد أصولا. والإنسان لا ينفصل عن أهل العلم في نصائحهم وفي طرائقهم، لأنها جمعت بين أمرين، بين كونها طريقة العلماء فهم راسخون، وبين أنها مجربة. ومن فضل الله على الطالب أن يرزق الشيخ صاحب الطريق. ليه يا أخوان؟ من أهم ما تستفيد من الشيخ أمران، أهم ما تستفيد من الشيخ أمران، الأمر الأول تجربته، لأن كل واحد مبتدئ بيظهر له من الأمور ما يظهر، يعني عديد من الأفكار. طيب هي كانت عند الشيخ أول ما طلب، جرب وصبر واختبر وصل إلى خلاصة، الخلاصة يعطيك إياها. أظن هذه هدية لك، بدلا من أن تختبر أنت اختبر لك ووضعت التجربة. يبقى طريقة الاختصار. فتجربة العالم تنتفع به. الأمر الثاني كليات العلم الذي يطلب عند المشايخ يا أخواني أمران: كليات العلم وقواعده. ولهذا مو بلازم تنهى على الشيخ كتبا كثيرة، مو بلازم تنهى على الشيخ عند الشيخ مثلا في الفقه 5 كتب، في الحديث كل كتب الحديث، لا، إنما كليات العلم أخذتها خلاص تستطيع أنك تنتفع بأي كتاب تقرأ. ما في أحد أخذ من شيخه كل شيء، لو تقول ابن القيم الذي تخرج من تيمية وكذا ما أخذ منه كل شيء، فإن العمر قد لا يسعى لهذا، وقد تأتي الشيخ في مرحلة من مراحله، وهذا في عامة طلاب المشايخ. الشيخ يدرس 70 سنة، يدرس على مدار 70 سنة، أنت أتيت فين؟ من سنة كذا كذا أخذت لك 10 سنوات. يعني الشيخ ابن إبراهيم تخرج ابن باز به بس في 10 سنوات، 47 57. طيب الشيخ ابن إبراهيم قبل والشيخ ابن إبراهيم بعد، فهي كل واحد بيأخذ ماذا؟ بيأخذ جزءا من حياتي الشيخ. والناس بين مقل ومستكثر. فأمران: خبرة العالم وطريقته، الثاني ماذا؟ قواعد العالم وكلياته، اللي هي تسمى قواعد العلم يعني. ولا العالم ما له كليات خاصة ولا له طريقة خاصة. ولهذا كل هذا إذا أسند فحسن. ولهذا كثير من الناس تكلم في الطلب وأدب الطلب، وينبغي على طالب العلم وينبغي على طالب العلم، ثم في النهاية تجد ينبغي على الشيخ ألا يدل طالب العلم على نفسه وعلى طريقته. ولو أنه جعل ينبغي على طالب العلم أن يقتدي بالعلماء الذين قالوا والذين قعدوا فقالوا لكان هذا خيرا. لكن ينبغي على الطالب، ينبغي على الطالب، ينبغي على الطالب، ثم لا يسند شيء من هذا إلى العلماء، أو قل أن يسند شيء من هذا إلى العلماء، فيكون في النهاية ينبغي على طالب العلم أن يلزم تقعيد شيخه أو طريقة شيخه ولا يعدوها، وإن لم تكن بهذا اللفظ ذاك السياق. ولهذا الشيخ الموفق من يربط طلاب في كل معنى بكتب السلف، فإذا أراد أن يعمق معنى شرح فيه كتابا، فيكون الارتباط الحقيقي هنا بإيه يا أخوان؟ بكلام العلماء، وتكون مسندا، تكون مسندا بالكتب وكذا. نعم.
وبلوغ المرام له شروح.
الأمر الكثيرة الذي بعد ذلك، ليه الطالب يحتاج خبرة الشيخ؟ أي واحد يا أخوان بدأ الطلب دايما بدأ الشبر الأول، أنت عارف كما قال العلماء، العلم 3 أشبه. الأول إيه؟ الكبر. يعني الواحد عايز يبقى شيخ الصبح، أيوة الشبر الأول كده، شبر المشيخة. تعرف الواحد لو انتهى في العلم وصل الشبر الثالث عرف أنه ما يدري شيئا، وأنه في حاجة إلى علم، وأكسبه التواضع وأكسب كذا وكذا إلى آخره. إنما الشبر الأول ده أخطر شبر، لو تجاوزته ستوفق، ولن تتجاوز إلا بشيخ. ولهذا لو جئت إلى الشبر الأول وحدك ستضيع. إنما خليك عند الشيخ، مرة تتخيل نفسك شيخ، مرة تخيل نفسك ابن تيمية، مرة تخيل نفسك بترد على الشيخ نفسه، مرة تخيلك حلقتك لما تكبر، ومرة المهم، وتأتيك الآثار ويأتيك تربية الشيخ شيئا فشيئا، يحطم هذا إيه؟ يحطم هذا فيك شيئا فشيئا حتى تتجاوز هذه المسألة. معروف كده زي الشباب كده في العمر، الصحة وكذا، في الأول بيبقى الشاب عايز يعمل كل حاجة، عايز كذا، عايز يروح، عايز يجي، لكن لو وجد أبا يوجه: يا ابني ما تعملش كذا، يا ابني ده غلط، يا ابني كذا، نظم له حياته في تطلعاته في طريقه هينتفع به. إنما دائما الواحد في شبابه قد يضيع عمره دون إيه؟ دون فائدة، دون فائدة. نعم نعم. 3 أشبر الأثر ذكرات 3 أشبر.
قال: وبلوغ المرام له شروح كثيرة، وخاصة في اليمن، ومن الشروح التي يعتني بها العلماء.
قال إيه؟ آخره كتاب البلوغ.
هذا قرأناه يا شيخ.
وقال: وبلوغ المرام له.
وبلوغ المرام له شروح كثيرة، وخاصة في اليمن، ومن الشروح التي يعتني بها العلماء شرح الأمير الصنعاني الذي هو سبل السلام إلى بلوغ المرام، وهناك وقافات كثيرة عند كتب الأحكام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحقيقة يعني كتاب السبل كتاب طيب وغزير وفي علم كذا، لكن لو تأخذ نصيحتي بعد ما خرجت شروح المشايخ ابن باز رحمة الله عليه والعثيمين، ابدأ بها قبل السبل. وأقول لا تقرأ للشوكاني في شروحاته كالنيل، ولا للصنعاني في شروحاتك السبل، إلا بعد القراءة لشروحات العلماء أمثال ابن باز، أمثال العثيمين، أمثال الشيخ البسام، فله شرحان عظيمان مفيدان لا يستغنى عنهما، شرح العمدة تيسير العلام موفق فيه جدا، وشرح البلوغ توضيح الأحكام موفق فيه جدا. فهو جامع بين طريقة التدريس، يعني هو يشرح على أنه مدرس. والأمر الثاني الرسوخ وذكر أقوال العلماء، والأمر الثالث الأبحاث المتعلقة بالنوازل. بعد ذلك اقرأ في السبل واقرأ في النيل في للمنطقة، فشروحات فيها إفادة كثيرة وفيها علم، لكن تحتاج إلى تأهيل قبل ذلك، تأهيل قبل ذلك. نعم. ابدأ بنفسك، أهم حاجة أنت في البيت، حصنت نفسك تمام، كل حاجة بقى سهلة بعد ذلك. ابدأ بنفسك. طيب تمام، عشان هم يسألوك وانت هتعمل ايه، لكن أسهل حاجة ما بعد نفسك في البيت، أصعب حاجة في البيت أنت. ولهذا بما أبدأ في البيت بنفسك، هذا رقم واحد. بعد ذلك سهل جدا، هتقول أعمل إيه، أقول خذ يلا، هذا أصول السنة أحمد، خلصه في البيت وبعدين تعالى لي بعد هذا، نعطيك كتاب التوحيد بعد هذه، أخذنا أصول السنة وأخذنا التوحيد تمام. تجي بعد ذلك كبداية، تجي بعد ذلك في الحديث خذ عمدة الأحكام بشرح التيسير أو شرح العلامة السعدي مختصر يعني في هذا. طيب خلصت هذا، تعالى مثلا مختصر السيرة لابن عبد الوهاب في السيرة، تعالى خذ مثلا منهج السالكين أو الفروع بن عبد الهادي أو عمدة الفقه. في كل باب يوجد الحمد لله مختصرات في ذلك. شرح رياض الصالحين تخلي معك على طول، يعني في كل المراحل شرح رياض الصالحين يكون معك كده في كل المراحل، لأنه كتاب جامع بين أداب وأخلاق وكذا. تفسير السعدي رحمة الله عليه فمهم، أو تفسير الشيخ فيصل المبارك. فأهم حاجة في البيت أنت، أهم حاجة في البيت أنت. إن بدأت بدرس الخير كله يأتي إن شاء الله، الخير كله يأتي. نعم نعم. حاجة الناس، أنت عندك طريقة، طريقة واحدة مهما اختلف الناس، في طريقة واحدة، طريقة الأثر، تستعمل أثر، لكن تفهم الأثر هذا بإيه؟ فقه الأثر. إما أن تعتمد على المستنبط من كلام العلماء وتقول، وإما أن تعتمد على ذكر كلام أهل العلم. بعض إخواننا تأخذ يعني الحمية وكذا ويبدأ يقرأ مع جماعة المسجد اللي هم فيهم عوام كتب أهل العلم، يقرأ لهم كتب شروحات وكذا، وقد لا يفهمون، اللي بيتمر مصطلحات وعبارات لا يفهمونها. لا، اقرأ أنت وحضر وأعطيهم فقه العلماء بطريقتك أنت، ده الأصل. إنما لو جمهورك طلبة علم ده وضع آخر، زي ما أنتوا الآن بنقرأ لكم الشروحات مثلا، ده وضع آخر. لكن مع العوام اقرأ أنت وإيه وبين لي الناس. نعم. من إيه؟ أيش سامح حسام؟ السنن هذه نسبية، يعني عندك الصحيحين، عندك النسائي، عندك أبي داود، عندك الترمذي، عندك ابن ماجه، وقد يكون يخالف هذا يعني. نعم، في لسيما من أول أبو داود وترمذي، يعني قد يكون في تكافؤ إلى حد ما. أما النسائي عندي أنه الأصح بعد الصحيحين. نعم. وآخرهم ابن ماجه. يعني عندك الصحيحان ده الأول، ابن ماجه ده الآخر، يبقى ثلاثة عندي أنا أن سيلي الصحيحين، ترمذي وابن وابو داود يعني شبه تعادل يعني بينهما. نعم. إمام الأوقاف آه يلتزم بالخطبة طبعا، يعني يلتزم بالعنوان، يلتزم بالعنوان، ولكنه بقى يصول ويجول، لكن العنوان هو الحمد لله. يعني هم ما يلزمون بالمضمون، هم العنوان فقط يلزمون به.
أثر شيخنا.
نعم.
احذر أن تكون أبا شبر، فقد قيل العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم.
يعني بالترتيب الايه العكس، يعني علم أنه لا يعلم وبعدين تواضع وبعدين كبر. لا، ده الأصل عند الناس، يعني ما يعلم شيء وبعدين يعلم، بس عاوز يتواضع وبعدين ينتفخ فيجتمع الناس حوله فيتكبر. لا، هي العكس، أول ما يدخل كبر. ليه؟ لأن ما معه كمال الديانة وكمال الاحتساب. ولهذا قال من قال من السلف: طلبنا العلم ايه الاول؟ نعم، للدنيا. فايه فابى يكون الله في اثر اخر، طلبنا العلم احمد طلبنا العلم للدنيا فاصلح الله لنا به الدنيا، او لما تعلم فقد احسن. يا عزيز، طلبنا العلم للدنيا فلما تعلمنا تركنا الدنيا، طلبنا العلم للدنيا فلما تعلمنا تركنا الدنيا. اي نعم.
قال الشيخ عبد المبارك
تكلم ايه؟ تمام. نعم.
اثر ابن المبارك.
نعم.
قال: طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا.
نعم، فدلنا. هذا ابن المبارك. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احتمال إن شاء الله إما من السبت القادم أو الذي بعده نبدأ في التبوبات إن شاء الله، كتب الحديث، أهم تبوبات في كتب الحديث إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.